ومنها إفرادكم حينئذ يوم الحد، لما رواه الإمام أحمد المسلم من حديث أبي سعد
رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
تفرقنا في الشعب والوديان، يعني كانوا إذا كانوا في شبرة واحدة نزلوا منزل، خمسة هنا وأربعة في الخلف، اثنين هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم هذا في الشعب والوديان من عمل الشيطان، فكنا نجتمع حتى لو ألقي علينا كساء لشملنا.
تعيثون اليوم ما في ميكروفون، هذه حثكم على أنكم تقتربون وتستمعون فتطيعون رسول حي القيوم صلى الله عليه وسلم، الذي رأى من أسباب البعد عن سبل الشيطان إيش الاقتراب بالحلقة وسد الفرج فيها. هنا تعليق، قد يقول قائل منكم: والله هذا عملنا، إذا رحنا نزهة سواء مع الطلاب إن كان الشخص مدرس نزهة طلابية أو نزهة عائلية وجلسة باستراحة، هذا واقعنا، خمسة هناك اثنين هنا كل واحد حدثنا الثاني ما يجلس مجلس واحد، وهذا واقعنا. طيب من يفهم يقول ليش من عمل الشيطان؟ أولا في أحاديث الرسول يجب الإيمان ولو لم تعلم لما وكيف، هذه قاعدة. أول ما يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل الشيطان، قل من عمل الشيطان، لا تقول لما وكيف، وأصبر حتى أعرف ليش ثم اتبع، بل اتبع فإن جاءتك الحكمة الحمد لله، ما جاءتك اصبر على مزغات الشيطان في نفسك الذي تأمرك برد الحق من أجل العقل، تحتاج إلى صبر على الشيطان أن يحرك عندك لما وكيف لتصنع صناعة إبليس الذي قال الله أسد فرأى الحكمة خلاف سجود لآدم، قال أنا خير منه، خلقتني من النار، خلقت من طين، عياذا بالله، فلعنه الله. فلا تكن على منواله واتخذه عدوا، الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. من عداوة الشيطان للإنسان أنه مثلا جاء يحضر هذه الحلقة مثل ما ترون من إخوانكم الذين تعودوا أن يجلسوا عندنا في الدرس لكن يجلسوا مكان بعيد، هكذا عادة، ما يقصد الإساءة لهالحلقة أو الكذر، لكن عادة يعني يبعد عن الحلقة ويبعد يتلذذ بسماع العلم ونحو ذلك لكن مكان بعيد. فلماذا عد النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل وهو الاستماع للعلم في مجلس واحد من مكان بعيد عده من عمل الشيطان؟ قلنا لكم لو عرفنا آمنا، وكون عمل الشيطان يجعلنا نتركه ونتقارب في المجلس. لكن قيل في الحكمة كما نوه على ذلك العلام المحدث الألباني رحمه الله، أن البعد بالأبدان يؤول البعد بالجنان، والعامة لا تزال تقول إلا بعيد عن العين بعيد عن القلب. ولكن النبي لما كان يبي الغلام يزيد في حبه ويسمع كلامه وقد فجأ المجلس، صور مجلس أن فيه وفيه الرسول والصالحون من حولك من الصحابة، صور جاء غلام ورفع عقيرته أمام الرسول وراء، قال يا رسول الله، الناس كلهم رفع أبصارهم إليه والرسول نفسه ما رفع بصر الغلام، لما قال يا رسول الله ماذا؟ قال يذنب الزنا، الله أكبر، في مجلس الرسول؟ نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراد كسب زيادة في وده، ولا لا شك أن الغلام ذاك يحب الرسول لكن يريد مزيد محبة تجعله إيش يطيعه ولا، فماذا صنع به؟ قال أذنه بدنا برضه المسافة يعني، المهم خلاه لين يدنه قريب منه، هذا وش يولد؟ محبة. ولذلك انت عزمتي وليمك اثنين ما يحبون بعض، ما واحد أشان الثاني والثاني زعل منه يعني يقول ظلمني المهم صار بينهم عداوة. جاي الوليمة لاحظ اثنين تصرفات دخل الأول في الوليمة من الناس السلام عليكم حياكم الله تفضل جلس جلس جاء الذي في نفسه شيء على فلان الذي يرى أنه ظلمه أنه ظلمه تكلم عليه في المجالس وما فعل شيء ايش يسوي أول ما يشوفه أنه جالس هنا يقوم يتباعد يروح لين هناك ما يجب له خلاص ما بيخافعك ولا شيء تسكنه ايه تنافر فالتنافر القلوب يرد ليش التنافر بالأبدان والعكس تقارب الأبدان يؤدي تقارب القلوب ولكن اللي بيصبح بينهم ايش يقول سالفة المجلس لسه خلاص بيصبح بينهم ويمر الظالم ظلمه ويقول خلاص يا فلان اعتذر مني الى اخره يقول تعال اقرب اقرب بالله اقرب تعال ما راح يفتح الموضوع اللي يخليه ايش يقرب القرب هذا والتفاهم وسيله ايش المصالحة يقول تعال بالله اقرب يقول خليني هنا يقول يا رجال اقرب يقول اسمعني خليني هنا انا مرتاح هنا المهم لا يزال فيه حتى يقرب إذا قرب هي أول إيش يكون وسيلة للصلح قرب منه قال ترى فلان يحبك وكذا أما يساهم معه من مكان بعيد فلا فلا في 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 عمل يعني
أيضا ما الذي يشويش
ايه
طيب تسمعوني كذا طيب فتراه لا يبدا بمجلس الصلح حتى يقول لاخيه تعال اقترب فلا يزال يقربه حتى يقترب ببدنه ليكون ذلك ادعى للقرب
نعم يكون ذلك ادعى للقرب
على ما يسر لا تشعر باي شيء
طيب
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في المجلس عن الواحد نعم يعني بالأبدان من عمل الشيطان فقال فكنا نجتمع حتى لو ألقي علينا كساء لشملنا ولذلك
جاء الزهد البخاري
ولذلك جواب البخاري في صحيحه قال باب قال ما استحباب سد الفرج في حلق العلم يعني كما يحييها بعضكم الآن يعني فشوف بعضكم إذا قام أخوه عنده يعني ارتباط قام من الحلقة ومشى أشوفه يعمل الحديد بارك الله يقوم يقولون من الحلقة يجي مكانه يسد الفرج هذا الذي يفعل في الحلقة فله الجنة ليش؟ لما روى البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال أبو واقد بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه حين أقبل ثلاث نفر فأقبل اثنان وذهب الثالث فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم فما الأول فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها الوشهد قال النبي الذي نظر في الحلقة فوجد فرجة تسد كما تسد الفرج في الصلاة سد الفرج وين صلى الله عليه وسلم سد الفرج وين فقال أما الأول فأوى إلى الله فأوى الله قال العين في شرحه أي أدخله الجنة والله يا أخوان هذه نعمة أنعم الله علينا حلقات العلم تصور تسد الفرجة بحلقة العلم وتقول لك نية خالصة في الجلوس تسمع العلم تريد الخير تريد وجه الله تعرف الحلال والحرام تفعل الجنة عن نفسك فتنفق فإذا توفيت نرجو لك من أهل الجنة هذا من أحسن الأعمال التي كان يتمنى السلف يموتون عليها وهم يموتون على خاتمة طلب العلم فأمير المؤمنين في الحديث وهو عبد الله المبارك سئل لو كان موتك غدا وفاتك غدا مرض أو سكتة قلبية كما يسمى أو حادث سيارة ففي أي خاتمة تحب أن تلقى الله قال أحب أن ألقى الله وأتوفى وأنا أطلب العلم يعني كان يحب أن يكون مثلكم فيأتي ملك الموت في الحلقة ويقبل الروح يقول في نفسه أحسن خاتمة هي حتى أحسن من أن أبر أمي تحت قدمها أحسن من أن جاءت في الصف الأول أحسن من
ما قال لا أبر أمي في ملك الموت ولا حتى قال وأنا سأجد نابلة أو في حج نابلة أبدا. قال يأتيني موتي وأنا أطلب العلم. فهنيئا مثلا في السيارة أحيانا بعض الناس يستوي كما أخبرني بعضهم عنده نظام يسمع فيه أشرف بن عثيمين كله شرع زاد المستقنع شرع إلى آخره أو سلسلة دروس في هذه الحلقة أو شيء مسجلات يسمعها يسمعها في السيارة. نعم ثم في حادث كان يسمع هنيئا له الناس كلهم حاولوا يسكرون والله تعب الحادث راسه هم شنو وهو في نعيم فوق ما يتصور لأنه ما عرفات ما طلب العلم. فأسفهن بالراديوات في السيارة أو اللي يسمى بالبلوتوث يفتح قاعد يسمع سوق سيارة لا قدر الله توفي فجأة الحادث فهنيئا له خاتمة كانت إيش يسمع العلم فهنيئا له. أو يقوم من النوم الساعة 3 تقلب ما جاء نوم راح المكتبة فتح تفسير كثير يقرأ ما معنى قوله ولا تحين مناص الآية ما فهمت وش معنى ولا تحين مناص صار يتفقه وقبضت روحه وهو فاتح الكتاب. نعم فهذا في أحسن خاتمة لأنه ما هو يطلب العلم سواء فتح كتاب يفتح مسألة أو حتى جواله لأنه جوال صار مليء بكلام العلماء ينقل عن مجامع فقه وعن هيئة طور علماء وعن بغلطة واحد يفتح ويبحث يقرأ وسيلة. فالله ما اشترط فيه العلم حتى يحصل الوسيلة تكون صعبة الحمد لله يا رب. صح يحيى بن كثير وشو قال لا يمنع العلم لديش بتعب الأهداف صحيح لكن أيضا لو تيسر بوسيلة سهلة حصل العلم حصل ايش المقصود. خذ مثلا رسول الله نفسه هو رأس العلم قال عائشة وغيرها ما كان يأتي نعم الرسول نفسه قال ما كان يأتيني الوحي هو العلم هو الآن نتحدث فيه بعد خطبة الجمعة وفي خطبة الجمعة ودروس بعد المغرب كلها كلمات قال الرسول شو لحد هذا هو العلم رأس العلم الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي الله أنزل على العلم وحي يوحى من الله. فقال ما كان يأتيني الوحي في فراش أحد من نسائي إلا عائشة. شوف كيف هو الفراش جاء الوحي صاحب العلم. إذا فقد يسهل الله على المتأخرين في الطبقات المتأخرة التي لنا دخلنا الكسل في طلب العلم من الوسائل ما يناسب كسلنا ولوائل يرحل شهرين بسماع حديث عنده جلد فحم يمشي شهرين مثل أحمد يسافر من بغداد اليمن ويظل الطريق ويعافر حتى مفرقة مفارق الأوطان وفي الطريق حياية ولصوص ويروح عند عبد الرزاق وهذا يسمع منه خمسة أحاديث يتحدث ويجيك راجع فحول. فلما ضعوا في السماء وشحل الناس بأوقاتهم فالله ليحفظ العلم ناس باختراع أشياء تسهل اختراع العلم ومع ذلك لن ندعي أن كل يوم مثله لكن هم أسسوا لنا العلم الحمد لله جزاهم الله خير فارقوا الأوطان وهجروا الأحباب والخلان وفارقوا لذيذ وطيب الفراش لسماع الحديث فأسأله أن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى الجنة ويجزيهم خير عن أمة محمد. طيب الآن نحن بصدد أن نتكلم فيما نحن في كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة نتكلم فيه من مسألة عادتنا فيها أنها تكون إيش نفعها متعدي نفعها متعدي. فرأيت لأنه أحد إخواننا من الهند أرسل لي رسالة يستغيث جوابا على مسألته وهي حكم المظاهرات في بلاد الكفار. فأجبته بإجابة وجيزة. فرأيت في هذا المجلس أن نتناول هذه القضية وأن أسمع قدر المستطاع إلى مداخلاتكم ووسائلكم بعدها لكي يكتمل الموضوع. فقد أكون في الطرح نسيت شيء أن أذكره فاطرحه على صيغة سؤال أو كل فائدة أحب أن أطرحها لنسمعها لا مانع لأن الموضوع خطير جدا وخطورته هو مكمنها في أمرين اثنين ذهاب الدين
وسفك الدم المحرم.
نعم، فلنبدأ مستعينين بربنا متوكلين عليه في هذه المسألة العظيمة، والتي بعض العلماء أو بعض المشايخ أقول لم يعطي حقها من البسط، وإنما خرجت في فتاوى مختصرة. وأما من جهة البسط فتحتاج الحقيقة إلى مجالس، لأن فيها شبه، بل البعض من طرح هذه المسألة كان في كلامه ما يدخل فيما رواه النسائي في سنن الحكيم الحزام إياك وزيفة الحكيم، فصار يضع قيود المباراة. والله إذا كان الحاكم ينفع معه هكذا وأجاز لهم الخروج وخرجوا سلميا قيود يضع المباراة، فهذه أظنها من زيغات الحكيم. نعم، وقد حذرنا منها، قال إياك وزيغة الحكيم، لأن الشيطان يتكلم لسانه. نعم، وضابط ذلك أن يقول العدول أهل العلم من الناس وأهل العقل، يقول ليش هذا رجال الشيخ؟ استغرب، مثل اليوم الصباح يرسل لي شخص يسأل عن شيخ يعني كبير في السن وفي خير، يقول ما في شيء اسمه يهودية، ما في شيء اسمه نصرانية، في شيء اسمه إسلام وبس. فرد على كلام الشيخ ابن فوزان وقال هذا جهل، معروف اليهودي له أحكام والنصراني له أحكام وذكره في القرآن، كيف يعني ما في شيء اسمه يهودية ما في شيء اسمه نصرانية؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فكيف يقول ما في يهودية ما في نصرانية؟ قالوا بالرسالة على مر الدخول على مر العصور. فهذه تسمى زيغة الحكيم. نعم، فيتكلم الشيطان على لسانه لينتشر قوله، ينتشر قوله، يعلم الشيطان أن هذا العالم وطاع، فيدخل بين ثنايا لسانه فينشر كلامه على طاق واسع، ويجعله يستحي هذه الكلمة أو يسبق لسانه بها ولا ينتبه لها، المهم تكون من زيغات الحكيم، فاحذروها. فإذا كان البخاري في صحيحه قد علق حديثا عن النضر بن ياسر أنه قال في عائشة العالم الجليل المكثر من رواية الحديث المكثرون بحرهم وأنس وعائشة وجابر المقدس وصاحب دوس وكذا بن عمر الدقني والمكثرين ضرب فضل عائشة على النساء كفضل إيش الطعام الثريد على سائر الطعام. قال عمار إن عائشة زوج نبيكم في الدنيا والآخرة، وإن الله ابتلاكم بقولها، فهي ذهبت إلى الأخذ لدار عثمان والقتل لمن قتله فورا، هذا رأيها. علي كان يذهب في ذلك إلى سنة، وكلامه الأرجح من عائشة، فعلي يقول استنوا حتى يكون حاكم مسلم شرعي يرجع الناس إليه، ثم يطالب أولياء دم عثمان بدنه، ثم يجرى القصاص بعد الإثبات يعني. فعمار رأى أن رأي علي أرجح من جهة الدليل والسنة، وأن عائشة تأولت وتكلمت كلام الرجل يشبه ما قالت أساويتمون بالكلاب، لما قيل يقضى صلاة الرجل ثلاث إذا لم يكن بين يديه مثل مكثرة الرحم كما في صحيح مسلم، فتأولت، فكان الراجح أنه فعلا يقطع صلاة الرجل ثلاث ويتأولت. فقال إن هذه عائشة زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، وإن الله ابتلاكم بقولها في هذه المسألة، وإن الأصل قبول قولها أن عالمة جليلة النبي أثنى عليها، إن الله إلا مخاف الدليل أشك، وإن الله ابتلاكم بقولها ليعلم أبقوله سبحانه تأخذون أم بقولها. فأجري هذا في كل عالم حتى لو كان جليل في نفسك، إذا خالف الدليل فلا يسعك أن تعمي عينك عن الدليل وتتبع قوله، فهذا لا يحبه الله منك، معناها قدمت محبة هذا العالم على محبته سبحانه، والمحب لما يحب مطيع، فلو كانت محبتك الله أكثر من هذا العالم فقدمت إيش ما جاءك عن الله وعن رسوله وجعلته قدام ما تكلم هذا العالم، كما قال الشافعي واجمعت الامه من لدى رسول الله انها من تبينت له سنه فليس له الا على قول حتى من كان. هذا مقدم مهم ليش؟ لانه بيجي في اخر الحلقه اليوم من يقول يعطينا الشيخ في هناك من افتى مضارات لكن بقيود. من اول نتكلم الان لنعرف السنن، ثم ما ذكره ما ذكر مثال علماء الشاذة في هذا الباب يطوى ولا يروى، او نناقش الشبه الذي ذكرت فيه اذا كان الشيخ استدل. اما اذا استدل فيكفينا الادله في هذا الباب وطرح قوله ولا تقول لكن الشيخ فلان قال، الا ان تاتي بشبهته لانتشرت، كان تقول ورد حديث في المظاهرات خرجه الحاكم ذكره الشيخ فلان، ناقش هل صحه الى اخره. اما من غير شيء فقط تصادم ما نقول بكلام الاساطير من العلماء بتحريم المظاهرات مطلقا بقول واحد او اثنين بدلا فرضا لا تعلم ادلتهم ولا شبههم، ارجوكم ان لا يكون هذا في اخر الحلقه، وان تقول لكن في شيخ جوز، لا تقول هذا. ثم ان ذكر بالجماعه في ادب الطلبه ليس من ادب الطالب ان يرد كلام شيخه بقوله الشيخ لا يخالفك. نعم قد درسنا ولا الا ان يقول بادب مستحضر شبهات الشيخ، يا شيخ لو قيل كيت وكيت فما الجواب؟ هكذا الطالب المؤدب. اما يجي الشيخ يقول يجوز، يقول يتكلم قال يقول لا يا شيخ لا يجوز، يقول وهذا الحديث وهذا وثق كذا، قال لا مو ثقه صراحه ضعيف. في اسلوب في مراجعه الشيوخ، تفضل، في اسلوب في مراجعه الشيوخ لها نفس المكان الذي نرجع. طيب فالمسألة الأولى التي نتكلم بها قبل أن نقسم كلامنا في حكم المظاهرات في بلاد المسلمين ثم نردد ذلك بعدها في بلاد الكفار، لأن هذا مما يشغل به الحزبيون التفريق بين العمل الدعوي والجهاد في بلاد الكفار والمسلمين. وعرفت هذا ابني الابتدائية وضعته في تحفيظ القرآن بالطائف، فيؤسفني أنه جاءني مع صغر سن الابتدائية يقول لي أبوي اليوم طرح عليه مسألة مدرس مسألة إشي، قال يقول ما حكم التفجير تفجير المنشآت؟
حطه في المسكين يجوز يا أستاذ؟ لا يجوز يا أستاذ، ما هو إيش متصور يعني أطفال تصير مثل إيش المسألة بالنسبة لهم في الزورة اللي يسمونها في الزيارة يجوز لا يجوز؟ قال أنا أفصل لكم، شوف كيف يغفل الأطفال من صغرهم العيب مثل مناهجنا والله، خرج أولاد مني يروحون مرات الصراع من العراق وينضمون الإخوان المسلمين عبرة بأستاذها يعني. نعم كما نبه بعض أهل العلم. فتلميذ يقول يجوز تفجير المنشآت، تلميذ يقول إيش لا يجوز تفجير المنشآت، قال أنا أفصل على فقه وقاعدة بدائية عجيب. هذا لو ثبت أن أحد يقول يجوز ماذا اتفق علماء أهل التفجير كلهم؟ نعم. فقال إن كان تفجير المنشآت في السفارات في بلاد المسلمين نعم لا يجوز، لكن إن كان برا في أمريكا وكذا يجوز. أعوذ بالله. طبعا الطفل لما سمع هذا، هذا من هو بالنسبة له؟ مدرس، والله يقدم المدرس على قول أبيه، المدرس قالنا المدرس قالنا. لذلك اشتكت لي امرأة من أمها، قالت يا يعني منذ أمي بلغت الآن الثمانين فترى أنه لا يجوز أن إيش أن توضأ مرة مرة، لازم ثلاثة. لا شك مثل هؤلاء يكونوا سمع المدرس في الابتدائية يقول الوضوء ثلاثا، تغسل وجهك ثلاثا ويديك ثلاثا، ما يقولون ان هذا مستحب. فايش مع الايام عاشوا على هذا القول، حتى قال ابن تيميه من نشا على قول وتربى عليه يعس لقاءة الحج عليه، فاجتهدت ان تقنع امها ما اقتنعت لابد الوضوء ثلاثه. هذه مره رئيسي على صادمه الامه يعني، حتى اذكر اني اعطتني السماعه ودخلت حتى يسر الله سبحانه وتعالى أن فهمت أو فقهت. طيب
نبدأ المسألة فنقول أولا ما معنى المظاهرة؟ المظاهرات تنسب إلى العمل الظاهر البشاعر الذي يظهر للعيان، فإنهم نزلوا بالشوارع وتظاهروا أو التعاون لنقل فكرة المجتمع لولي الأمر طلبا للإصلاح في زمنه. يعني الظهور والتعاون في الشوارع لإظهار فكرة يريدون إجبار ولي الأمر عليها أو اعتبارها لإصلاح الحال أو المعاد، وإما تكون هذه في أمر الدين أو تكون في أمر الدنيا. الدنيا في زيادة الرواتب، الدين كما لو حصل فساد، أقصد حصل منكرات فيخرج يطالب بإغلاق هذه المنكرات أو نحو ذلك. طيب، فحينئذ بعد أن بينا هذا ننتقل للمسألة الثانية، هل هي من باب الدعوة إلى الله وإنكار المنكر أو من باب الجهاد؟ فهذا يدخل والله تعالى أعلم في الدعوة إلى الله والنصح. فإذا تطور فهمل السلاح دخل في إيش؟ الجهاد. وحينئذ لا بد أن ننتقل بعد ذلك المسألة الثالثة فنقول، فإذا كانت المظاهرات صنعت من باب الدعوة إلى الله فنقول حينئذ الأصل في الدعوة إلى الله عز وجل أنها توقيفية، منهج الدعوة توقيفية لا من جهة الآلات ما كان هناك، كان هناك مانع في زمن النبي من استعماله مثل الميكروفون والشريط الإسلامي، أتكلم في منهج الدعوة، طريقة الدعوة. قال الشيخ صاحب الموزان: الفرق بين المنهج والعقيدة، المنهج يتعلق بالعمل، والعقيدة يتعلق بإيش؟ بالاعتقاد والقلب. أقول العمل. فالأصل في العمل الدعوي توقيفي، فمثلا لا يجوز إحداث فيه التمثيليات والمسرحيات، ولا يجوز فيه الكذب لمصلحة الدعوة كما تفعل جماعة الخوارزميين، يقول من منهجهم مسرح الإشاعات والكذب لنصرة الدعوة، يقول لا يجوز بدعة أن تكذب لمصلحة الدعوة أو تصنع مسرحيات أو تمثيليات بنية إيش؟ الدعوة. فالأصل في هذا المنهج إيش؟ التوقيف. ويدل على ذلك وأن هذا المعمول به عند العلماء المجتهدون كابن تيمية، عند العلماء المجتهدين كابن تيمية، أن سائلا سأله رحمه الله أحمد بن عبد الحليم بن السلام شيخ الإسلام، قال له أن هناك رجل جرب الطرق التي يفعلها الشيوخ مثل الوعظ والتذكير والخطب، فلم يجد وسيلة أنجح من أنه يجلس ببعض الطرقات إلى السوق فينشد من غير صبابة ولا آلة يعني موسيقية بالزبديات، فيجلس إليه قطاع الطريق وأهل الخمور ونحن من أهل الهجوم فيبكون ويتوبون، وقال أن هذه أنجح وسيلة استعملتها عندما أظهر في الشارع يعني هذا النشيد يجتمعون الناس عليه فيتوبون ويستغفرون. لو هذا السؤال وجه للقصاص في هذا العصر أصحاب سواعد الإحراق في تركيا
مما أثار على الناس هذه الفتن بتلك الفتاوى كعدنان عروة وضرار. سيكون حيث ظهرت المصلحة فهو دين الله كما صرح الإخوان المسلمين بهذه القاعدة الفاسدة، بل حيث كامل الاتباع فهي المصلحة للرسول والصحابة فهي المصلحة، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا اتبعوا دونه أولياء كالعقل والتجارب ونحو ذلك، هذه أولياء تصرفنا عما أنزل الله. لكن شيخ الإسلام ما نظر إلى ما يسمى بالمصلحة إلا بالاتباع، فرد فقال ويح هذا الشيخ الضال ويدعي أن يهدى لطريقة الدعوة وأنها تنجح اقترارا يعني بكثرة الناس حوله تجميعهم في الشوارع وتوبتهم أحسن مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القائل والله وقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقد تاب على يد الرسول صلى الله عليه وسلم آلاف من المهاجرين والأنصار من غير هذه الطرق المحدثة من هذه غير الطريقة هذه المحدثة. فعلى منوال ما ذكره شيخ الإسلام قل في الدعوة إلى الله دعوة الحاكم إلى الله من طريق الضغط عليه في الشوارع وخروج الكتابات لكي يعني ترجع الحكومة إلى آرائهم والإصلاح والتغيير فيما يزعمون، نعم قل فيها كذلك، وأن هذا إذا قصد به التدين فهو بدعة ولا لا. ويدل على ذلك أن الصحابة لما رأوا جور الحجاج وكان فيهم شجعان أهل غزوات مع الرسول، ما جمع الناس في الشوارع في بغداد ولا غير العراق، لأن الحجاج كان والي العراق وكان يسكن معه في العراق صحابة وأهل شجاعة وقوة ما يخوفه بالحجاج، نعم، فلم يصنعوا مظاهرات في الشوارع، فإذا قلت والحجاج شديد ويخافون منه، طيب تذكرون والي المدينة لما أظهر وقتها شرب الخمر حتى أن تصلى بهم الفجر في رواية ركعتين في رواية أربعة، فقال أزيدكم، ظهر قدام الناس جهروا بالمعصية شرب الخمر، والدليل أنه ما سكر على بيته وقال الجندي بثقت طلاب الناس طلع له شفاء وصلى بالناس، هذا يظهر ممكن ولي الأمر أظهر المنكر وخمر يعني مو بإيجاب اختلاط النساء ملعون، هذا اختلاط رجل اختلاط مع المرأة في مستشفى بجد جنبك مستشفى صغيرة من الصغار، لكن إلى شرب الخمر ملعون، فأظهر له أعظم نعم وهو شرب الخمر وفي مسجد رسول الله يا سكران سلم الناس محرك. ما فرض الصحابة مظاهرة من البدون يريد تغيير الحكم يريد تغيير هذا الحاكم الفاسد يريد ولا تنادوا بهذا في مدينهم، فدل انه بدعة. ابن مسعود كان يقول حذيفة ما لم يتخذوا الصحابة دينا فلا اتخذوه دينا، أو كما قال رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة فضلالة في النار، وقال استبدل أمة 73 فرقة كما عند الترمذي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابه، ما فائدة عيش الصحابة بعد الرسول؟ هذه كبيرة جدا، يعني لما لو قبض النبي قبضت كل الطبقة معه في لحظة واحدة 63 مات كل طبقات توفيت جاء التابعين بعدها صلون عليهم عشرة من الصحابة آخر كل قبضوا في لحظة، تعقب حكمة عظيمة وشي تحدث في زمنها حوادث يجتهدون فينقلون علم فنستفيد منها من حوادث نقلت في عصرهم ولاة فجور صمتوا عليهم حجاج
ولكن يشرب الخمر وين
في المسجد النبوي جاي الصلاة وصلى في المنازلكم في لما صلى فيهم في 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 المسجد في عهد من المسعود أي في عهد المسعود رضي الله تعالى عنه فقال هل أجيدكم وأن لا أستحضر وكان في المسجد النبوي في الكوفة لكن المقصود أن صلى بهم هو إيش المخمور فلم يتنادوا بالمظاهرة فلم يتنادوا بالمظاهرات فدل أنه بدعة الذي بين الدين ما هو قال هو من كان على مثل من عليه وأصحابه مع اشتداد أمور أشد مما نشاهد مما تشاهد اليوم في ولاة الأمر في مختلف بلدان العالم المسلم تصور الحجاج كان عنده الدم ولو كان عالما مثل شرب الماء يفرج النظر ضرب حتى عطاء هو عالم مفتر بالنسبة للعباس كان يصلي في حضرة الحجاج وليخطب إيمان يطول الحجاج في الخطبة حتى أن عطاء يكون حاضر وخايف يدخل وقت العصر دخل وقت العصر فقبل أن يدخل وقت العصر يخاف عطاء إنه إذا قام يصلي إنه إذا قام يصلي بيش يصير له يقتل فكان يصلي إيماء ختم السيف طيب إذا طلع ترك الخطبة يخرج قاعد يخطب قتل يقوم ينعزل كما يفعل نعم تعرفون واحد من سلف يزور مساجد الحزبية ويستمون اي نعم صفا اول كلهم قدام صفوه الناس لا يستحقون يقطعون ايش على الناس اي صندوق قدام الشيخ يعني كيف الان ما يروح بعيد يصلي الصف الاول يحجبون الناس صلاه نافله تقدر تصلي يمين يسار المهم ما سوى على كل حال أنس رضي الله تعالى عنه عطاء ما صلى منعزلا ولا أمامه ولا خالص كان يصلي عطاء إيمانا فصبروا على جور الولاة لأن عنده وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر إنه رفض عن جماعة الجزيرة مات مثل تجاهلية فالصحابة يكون ما دين هذا فيكون بدعة قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة وانظر ما قال ما كان عليه النبي لأن البعض يستخدم كلام الله والرسول فيأتي بالمتشابه منه ويجعله محكم ويدعو إليه لكن لمن يأتي عن من فهم كتاب السنة فهم الرسول من الصحابة فإنه حينئذ سيعرف الحق من الباطل ولا فلذلك كان مثل العلامة الألباني يقول نحن ننتسب للسلف ليش يقول لو قال المسلم أنا مسلم وانتسب إلى فهم الكتاب والسنة سيأتي بفهم يخالف الكتاب والسنة بزعم أنه هذا فهم لكن لو وضعنا له فهم موزون يسع الجميع يشبه صاع التمر الذي في المصرات لسكت الجميع النبي جعل صاع التمر في رد البقرة أو الشاة المصرات مش يسوي صاحب الشاة المصرات يأتي إلى زمن البيع قبل زمن البيع يومين ثلاثة نزل السوق يربط مخاليفه ما هي يشبه الضرورة ما فيها لبن يربط مخالفة اللبن على مدى يوم ثلاثة ينزف الجنة طيب لما نزل السوق يشتوى فك مخالفة ترك حلناتها من غير يعني ايش خيوط او حبال جاء مسكين العرابي او جاء رجل شاف كم هذا رجل ايش أخذها البيت عول حلفة انتهى جاءت ربة الوسط اليوم الثاني مخصوص جاء بيتها ذات ضرع تبي تحمل جبال فعرف أنها مصابة النبي في هذا الحال ايش كان يردها مع صاع من تمر؟ مع الحنفيه قالوا ايش هذا خلاف القياس، القياس ان يردها مع ايش ما اخذه من اللبن، مش اخذ يرد. طيب ممكن يكون خلاف، يقول لا اكثر لا اقل، فضع من يدين او ميزان ايش يخرس الجميع، وشو يردها وصاع من ايش فهذا الذي ذكره النبي من الميزان واخذ به من احد في اصول السنه واخذ به العلم فهم الصحابه هو الميزان اللي يشبه صاع التمر في رد الابل رد الشاة المصراه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما عليه واصحابي وما سوى ذلك ممن اتى بفهم خالفهم يعني متوعد النار. عقب الدين يصرح بهذا، قال من اتى بقول لم يقله احد من الصحابه فان لا بد ان يقول قوله بدعه ويكون صاحب مبتدع. ولكن المسعود لما شافه مبتدعون في المسجد كما عند الدارمي اول شيء احتج عليهم ما قال الرسول وش كان واصحابه متوافرون، هذا اخر شيء او ذكره. ليش؟ لانهم افهم منكم لمعاني الكتاب والسنه، فلو ان هذه الطريقه اللي تفعلونها من عد اسابيع الحصى وقاعد يقول لكم سبكم يا صحيح لفهموا قبلكم فاحتج به. ومن مسعود قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رضيت لامتي ما رضي لها ابن امي عبد. فابن مسعود ما خرج على والي الامر لما راه يشرب الخمر وسوى ايش وظاهر لانه لم يعلم ان الصحابه ماتوا على هذا، النبي مات على هذا او الصحابه ماتوا من اقرانه على هذا او كانوا يفعلون رضي الله تعالى عنه. اذا اذا فعلوه هذه المظاهرات فعلوها في بلد المسلمين تدينا فذلك بدعه وضلاله. طيب إذا فعلوها من باب إرادة التغيير يكون المقصد تقرب إلى الله، أنا أطالب بحقوقي لترجعني كما لو حصلت بيني وبين جاري خصومة اللي وقف قدام بيتي بعد السيارة ما يستحضر عبادة اللي يفعل المنكر إلي بعد السيارة وبس. فهو أنا خرجت الشوارع لأجل فهم الحاكم أنك ضبيت أنك قلة الضرائب نحن قدرنا نعيش إلى آخره. فنقول هذا فسق. ليش؟ من حديث النهي عن الخروج. فقال النبي من رأى من أميره شيئا يكرهه قلة الضرائب الآخرين فليصبر، ما صبر نزلت الشوارع وصح على أخطاء الحاكم ومثاله علانية تريد التغيير. فما طاعة الرسول عصيت وجهرت المعصية هذا فسق. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري في ابن عباس من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من خرج عن جماعة قيل شبر فمات مات الجهل. إذن هو الخارج المظاهرات بين المعصية وفسق وبدعة أغلقنا عليه الباب خلاص. طيب شبه المسألة الرابعة قبل أن ننتقل للخروج عن الكفار في بلاد الهند ما يجد الآن وما سئل عنه من سؤال قريب. الشبهة التي تعلق بها في تجويز المظاهرات على الحاكم المسلم، الشبهة الأولى قالوا أنه جاء عن الصحابة ما يشبه هذه المظاهرات في هذا العصر وخرج الحديث الحاكم المستدرك وانما اخذوا بيده بعض وخرجوا على الكفار عند المسجد الحرام او كما ذكروا او كما ذكر الرواه، لكن هذا الحديث اسناده ضعيف لا يصح. فليثبت صحه اسناده والله ما اثبته والحديث اسناده لا يصح. قال ابن تيميه والحديث ضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. اذا كان يبنى عليه حكم شرعي في تسبيحه واحده في عمل يسير مثل حديث ياخذ حفلات التراب على الميت فيقول في الحفله الاولى منها خلقناكم ايش وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم من تاره اخرى. القول هذا جاء لكن سبب ضعيف. جاء اصل حفلات التراب صحيح لكن موافقه هذا القول لها ضعيف. فهل يجوز ان تقول للناس بعد ان عرفت السند هذا القول وانت تبحث عن الميت
هل يسعد يقول يستحب أن تقول يجوز؟ لأن الاستحباب حكم شرعي، لا يجوز إثبات التكليف. فكيف نثبت حكم شرعي في سفك الدم أو تسبب في سفك الدم بالخروج على ولي الأمر بمثل حديث الحاكم؟ لأن الخروج يسبب سفك الدم بمظاهرات كما لا يخفى عليكم. هذا لا يمكن. الشبهة الثانية، قالوا إذا كان الحاكم ما يفهم من هذا ما يخلي الناس يراسلونه ويجون عنده، فقد جل بهذا فقد فتح المجال له على الطعام. هذا من غالبا فلا بأس، على شرط أن تكون سلبية. إيش سلبية؟ يكون إجراءات تكون بدون، تكون سلبية، يكون هذا في أمر إيش الحاكم. إلى إذن نقول هذا العالم الجليل الفاضل اللي قال بهذه الشروط، نقول له المسألة هي ثوابت، ليست تقع في تحت المتغيرات والاجتهادات. عمر من رأى من الثلاث بثلاث رأى من المتغيرات حسب المقتضي، لكن هذه من الثوابت. قال النبي من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. حتى الحاكم الذي يتكلم عليه المظاهرات لا يجلس، لأنه مؤداه إلى فتنة، ولأن النبي قال انتهى، لا طاعة في المخوف نفس الخارج. حاكم قال اضربوني اشتموني كما أراد يتفرق، أظن وقت هو صار وقت رئيس ولا رئيس ذيك عدد، لما جاء في 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 مصارعة وصار المصارع يتكلم عليه ذي ضربة أو شاتة أو شيء ضاح، فمن أخذ الرئاسة قبل قال الواحد عشان تخرج الشعب ورن وتواضع، يلا نقعد في مكان واحد ويطلع فيكم واحد هزه عشان أوريكم يعني عقم على النقد. لا يجوز لأحد يخرج ولا يتكلم عليه بين الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنة أبي داود في كتاب السنة لابن أبي عاصم، من كان له نصيحة للسلطان فليبدي علان ويأخذ بيدي ويسير إليه، فإن قبل منه ذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. هذا من الثواب. حتى الولي أمر جازة، إذا فعلت تكون طاعة الحاكم بمعصية الله والطاعة بالمعروف، ولا أنا ما أخرج عليك ولا نخل وقارك ولا الأدب معك حتى لا تكون فتنة أكبر ويؤول سفك الدم المحرم. ثم ذكر الإمام العثيمين فائدة عظيمة جديدة، قال هذا اللي يسمونه مظاهرات سلمية ما تفتأ أو تنشد تنقلب إلى حواشي قانية، يكسر فيها يتحمسون يكسرون فيها المباني ويحدث فيها طبعا في وقت الاختلاط ما يحدث فيها واحش وفق الصلاة والكسل، ما يشوفوا النووي وقتها الدولة حفرتهم ما في مساجد ما في، ويحصل فيها الفتن ما لا تحمد عقبة. نعم، فهي بدعة ولو كانت سلمية أو معصية رب البرية الذي نافذ خبر المأمور به شرعا في حديث من رأى من أمير شيء يقرأه فليصبر وخبر حسن النفس تحسسته في البيت عن كده. فإن الخروج باللسان كما قال سلفنا ونقل ابن رجب ذلك في جامع الحكم، الخروج باللسان يؤدي الخروج بالبنان، والشريعة نهت عن مقصد تسكت الدم والخروج عن الأمر، نهت عن كل وسيلة تؤدي إيش إليه، هذا واضح بين الحمد لله. طيب، ومن الشبه التي يتعلقون بها في المظاهرات أن ولي الأمر منع حقا لا يمكن أن نأتي به إلا من طريق المظاهرات، فهذا فيه نوع شبه الأول لكن نفصل بذلك. فالنبي هنا أخذ العهد عليه قال في ولاية الأمر، فإن أخذ يعني حقك قال نعم، قال اسمع وأطع، هذا في مسلم، اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. شوف هذا حديث فرح التسبيون بانقطاع سنده، قالوا منقطع يفرح وصاروا يشرون وصاروا إلى آخره. أول شيء يجيهم يبون، طيب ضعيف هذا الحديث إسناده ضعيف، وفعلا معنود في مسلم، معنود في مسلم كما سيأتي الكلام عليه بعد قليل. هل المعنى الذي يدل عليه الحديث صحيح ولا غايب؟
صحيح
في حديث اخر. اي نعم، مثل ابن عباس البخاري من رأى من أميره شيئا يكره يكره أخذ ما تكره عموما فليصبر ما قال يخرج عليه واحدة كثيرة ثانية على أن هذا الحديث اللي عند المسلم بإسناد ضعيف معلول ترى له شاهد عند ابن حبان وأن تسمع حديث غالب النصاب وأن تسمع وتطيع الأمير وإن أخذ ظهرك وأخذ وإن أركب ظهرك وخل أمامك يشهد له وانتهينا والحمد لله لذلك مسلم مو بسهل لا تضعف الحديث بسهولة عرف أول ما يضعف أحاديث اتفق الناس على قبول من البخاري مسلم إلا أفراد قليلون جهابة للدارقطني يعنون بالحبة والحبتين مو مثل ما نرى اليوم يسرق عمل الشيخ الألباني يكتب أبو فلان عمل أبو فلان هو سارق من رواد قليل وسارق من السلسلة الضعيف وحط اسمه ولا يقول للألباني هو تعبه واجتهاد طلع الطرق هذه كلها والعلة جميل ويتعالى على الناس ثم يظهر كما قال علم فضاح لبرياله يظهر الكلام الحديث بعد غير الجامع الشيخ هنا يظهر كما فضائح يقول من أهل الحديث ومن أهل والله يعفى إلا يكشف من يتبطل علم الحديث وليس من أهل لأنه حلم خطير يعرف به ما قاله النبي مما لا قاله ذلك يكشف إذا زيب لنا علة الحديث علتين حديث حق اسمه ينكشف الحديث بعد أنه من أهل ولا يعرف معارضة الأحاديث الطرق الصحيحة الموجودة عن سلفنا رحمه الله مثل ما طلعون لنا أول الساعة والثاني اللي يقولون في فرق بين المنهج هذا متقدمين والمدباري المدبارية نهج المتقدمين والمتأخرين المتأخرين الله يهديهم يعني من حجر والسخاوي أو ابتدعوا منهم الألباني عند المبتدع في علم الحديث يقول السلف ما كان يعرفون شيء اسمه تدليس السلف ما كانوا وما استقرأوا استقراء هؤلاء الكبار ابن حجر وغيرهم ما استقرأوا فيجون كما قال علامة الألباني في كلمة قالها عالم مثل الإمام أحمد في حديث بعينه ويجعلوا قاعدة حديث بعينه ويجعلوا قاعدة يضعفون له صحيحه جهل نعم الإحساس في علم الحديث خطير جدا أنا أقول هذا حتى لا تأتي الحزبين بمكر الخطر من هذا حديث الحاكم يقول هذا يدل على صحته كيت وكيت لا تأخذ منه خذ من أهل الحديث المتقنين في الصناعة الله يقول فشل وهذا ذكري إن كنتم لا تعلمون فكمل هي طريق سلك به الدم نعم سلك به الدم حديث الحذيفتين عقب ثلاثة قال فأمر النبي بقتلها لأن الأصح رواية البخاري مشي فجعل النبي الدي على عقلتها فإذا كانت قصة واحدة فكيف نقول قتلها وجعل الدي على عقلتها فإن قتل الخطأ هو اللي جعل فيه الدي على العصبة ولا فحينئذ رواية فأمر من يقتلها فيها نظر لأنه كان قتل الخطأ شبه عمد بعصر ونحو ذلك فهذه لا يعرف الدقائق هذه الله الحديث طيب ننتقل الآن قبل أن ننتهي لنستمع الكتب قبل أن نفرغ من المجلس إلى المظاهرات في بلاد الكفار. انتهينا منها. إيش نتكلم عن كثرة الأحاديث؟ أعطينا فقط المعنى. المعنى أن نقول لا يجوز فيه إيش الخروج. مو قصدا فك شبه التي تكفر الحاكم أو إلى آخره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو كثرت عفوا الأحاديث في هذا الباب مثل حديث سل الله الحق الذي لكم وأتوه الحق وأعطوه الحق الذي له ما تطيعوا فما قصدت الاستقاء هذا الحديث هذا هل نعم في المعنى أن يقول لا تفعلوا مدى ما قضيتم الصلاة إلى آخره يكفينا كنا نستلبع الحديث النبي ما كان في مجلس واحد يذكر كل الأحاديث إذا أراد حكم النبي يذكر حديث واحد لأن المقصود هو الحكم الحكم من رأى من أمير شيء يكرهه فليصبر نعم طيب لكن هذا الأمير عفوا قبل أن ننتقل هذا الأمير الذي نصبر عليه ولا نخرج أن يكون مسلم فاسد أو مسلم عادل ما بأولى لا شك. أما لو كان كافر سننتقل الآن إلى الخروج بالمظاهرات في بلاد الكفار. لو كان كافر أيضا لا يخرج عليه. نعم، لأجل ما سنذكره الآن في المسائل المتعلقة بإيش ببلاد الكفار. فلاحظنا أن النبي في بلاد الكفار عاش قبيل من الزمان. الأول وين؟ بالمدينة بمكة. الثاني وين؟ بالمدينة. طيب لما كان في مكة اللهم صل عليه كانت السيادة الكفار، صحيح ما كان عندهم أمير من حوله لكن يحكمها صناديد قريش يجتمعون ويقررون. نعم في بلاد غربية الآن مثل كذا، تلقى عندهم مجلس، تلقى الحاكم مثل الصورة، ها مجلس. ولذلك سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس ليس بعلقه بيعة ما تميز الجاهلية، هذا الجاهلية ما كان يحبون يكون عالم عليه. وكان العامة في طرهم يقولون: إذا أنت تصير أمير وأنا بصير أمير من يسوق الحمير؟ بما طرح سبحان الله، فلا بد من أمير يجمع الناس ويقيم الحدود ولا. وذلك جاء الحديث: السلطان ظل الله في أرضه، من أهان سلطان الله في أرضه أهانه الله. وقال كما في الحديث يتم فقط ما تيسر من هذه الهمة يا ناس، من قصد استقراء، من كان النصيحة للسلطان فليبدي علاني والمظاهرات علاني وليأخذ بيدي وليسر إليه، فإن قبل منه ذاك ولا قد أدى الذي عليه. وقيل لزيد: ألا تنصح لعثمان؟ قال: أرأيت لو أردت أن أنصح له أنصح له علانية يعني بالمظاهرات ونحوها ادخل فيها، أنصح بيني وبينه، لا أريد أن أفتح باب الشرق أكون أول من فتحه أنا ولا. فهذا فهم الصحابة في النصح العلني. ولذلك أبو بكر سمع رجل كما في سنة الترمذي يقول: انظر هذا الأمير يلبس ثياب الساق، ذكر شيء صحيح، هذا يعلن النصيحة وفي المظاهرات إعلان النصيحة. قال: اسكت لا تتكلم حتى معي في مجلس خاص على عليه، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. طيب ننتقل إلى الكفار. فإذا كان ولي الأمر كافر وثبت عندك كفره ولو كان ذلك عربيا كالقذافي كان يصرح بأن الحج عبث وأن أمور يعني يخشعر البدن ذكرها أعوذ بالله كفريات وحاديات، فثبت عند الشعب وأظن العلماء مثل الباس كفره إنه كافر خلاص لا يجوز تكون عليهم ولا فعل المظاهرات. ليش؟ مسلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعيش بين الكفار في مكة فإنه كان يصبر، فحبسوا في الشعب كم سنة؟ 3 سنين، منعهم الطعام والشراب، قام المقتضي لأنهم يقولوا كما يقول جهلهم: مقتولون مقتولون خلاص نخرج خلاص مظاهرة، ولا يموت يموت ويعيش أحسن من يعيش يموت في الذل محبوسين في الشعب. كلام عقلاني. من تبع الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة فإنهم كانوا يبكون النساء والنبي تعرفون الرفيق فرسلهم يسمع أنك صياحهم وكعم الجوع ما يقول خلاص اخرجوا من مظاهرة ولا ولا، كانوا يصبرون. ليش؟ لأن الشرع لا كثير النصارى في المفاسد، فلو خرجوا من مظاهرة صار عليهم سفك دل، بقاهم يموتون 2-3 بالجوع أقل مفسدة من إيش؟ من خروجهم وموت موت ذريع لقتل الكفار قريش وجيشهم لها. وهذا اللي نصحت فيه اخوانا في الهند، قالوا بدات الحكومه الهنديه تضربنا وتمنعنا الجنسيات، معنى انها تهدر الجنسيه مننا مثلا او لا تعطينا ان يمكن يكون يعيش في البراري يموت وين يروح؟ ما حد يستقبلنا اي دوله مجاوره ما عندنا جنسيه الى اخره. فقلت لهم صبركم الذي كان يفعله النبي في مثل حبسهم في الشعب وفي الخندق لما جاءوا من كل مكان يقاتلونهم بعد فرض الجهاد. فتقول في مكة ما فرض الجهاد، طيب بعد فرض الجهاد في المدينة، في المدينة جاءوا الأحزاب كله كانوا قال الجهاد مفروض من قبل كان بدر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل ما أذن له. فلما صبر النبي كان القتال والسيف الذي لا يرام أو الذي لا يكسر هو الصبر. نصر الله نبيه نبي الله نصر الله بالصبر لأنه مأمور به، فكانت النتيجة نصره الله بالريح. فنصر النبي عاد بيش نصرت كما مسلم أحمد بالدبور والنبي بالصبر أو العكس. فجاءت ريح صارت تقتل عيش قدورهم وخيارهم ورجعوا من هزيمين لمكة وما علمتم من ربك إلا. إذا مو دائما النصر مع الكفار إذا ظلموك في بلدك وطنك والكفار عليه يكون بالمواجهة، أحيانا يكون بالصبر مع الدعاء عليه، مثل ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود بينما النبي ساجد عند الكعبة إذ انطلق أشقى القوم يحمل سبع جزور أي مشيمة جنيه الأدب قدرة من أقرب ما تدري حملها ووضعها بين كتف النبي فتمايل القوم من الضحك، تعرف الله على من مات منهم عن كفر تمايل من الضحك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بقريش فهابوا إذ كانوا يرون أن الدعاء في تلك البلد مستجاب. شفت الدعاء وكانت برش كرة في بدر فكان الدعاء والصبر. ابن مسعود يقول وانا انظر لو كانت لي قوه، فالنبي ما انكر عليه قال ليش ما تنصرني بالحجاره ولو بالحجاره. فالنبي يهادي السن امام الناس ويضع عليه فرد الزور. والنبي لما قام اقر ابن مسعود بضعفه، فكيف بعد موته يصور له صور المرفق وكذا يجيبون على السفاره ويضربونه بالمتوف والحجاره الدنماركية ونحو ذلك يسمون في قتل السجن للمسلمين. النبي صبر وحس الفعل به مو صورة، صورة رسم حمام عليها ايش صواريخ النبي هذا. طيب هذا الحار منكر عظيم، لكن النبي ما امر بالمسعود. فيكون الفزع للنبي بضرب الكفار او نحو ذلك بدعة، لان النبي نفسه ما امر بالمسعود يفزع له الكفار، فمن فزع له وتسبب في قتل المسلمين بعد ذلك خروج المظاهرات او ثورات بلد الكفار يكون قد ابتدع في باب الجهاد او باب الدعوه المظاهرات. فهم مسلكين، اما جهاد كان يخجع الكفار في بلادهم فيقاتلهم هذا جهاد بدعي كما كان يسميه ابن تيميه، لان الجهاد السني هو ما وافق شروط الجهاد منها القوه وعز لهم من صراط من القوه، فاذا ما كان القوه صار جهاد بدعي ولا يكون جهاد سلفي. وإذا كان مظاهرات فحرام أيضا لأن تسبب في منكر أكبر وهو حبس المسلمين هناك ضعفاء من غير يهاجرون من تلك البلاد، ضعفاء سحب الجنسيات منهم الجيل قتلهم أكثر، والإنكار إذا أدى إلى منكر أكبر حرم بالإجماع ولا الإنكار من المظاهرات إذا كان أدى منكر أكبر حرم بالإجماع من غير خلاف بين العلماء. ثم النبي كان يصبر صبر في مكة صبر في المدينة اللهم صل عليه، فمن خالف النبي خرج بسيفه أو بلسانه يلد في الشوارع ويثير الناس على المسلمين في الهند وفي غيرها فقد ابتدع أمر لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. ولأنه في عهد نعم لما جلس وأخذ جنسيتهم في عهد لا تدري عليهم، فإذا خالف العهد خرج في الشوارع فعن الفتن انه خالف العهد، والله قال واوفوا بالعهود سبحانه وتعالى، فعليه ان يتمسك كما قال علامه الالباني من هذا العصر يتمسك بالانظمه الظاهره في بلاده ولا يجاوزها لا في باب الجوازات ولا المرور ولا غير ذلك مما لا يخالف دين الله. وهنا نبدا في القراءه من كتابين وعلى وجه مختصر نظرا لعند الاتفاق نقرا وجه مختصر. نعم.